المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا إن باب فاطمة بابي وحجابها حجابي آمنا بالله صدق رسول الله محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا في هذه الليلة سيكون حول أهم مصدر نقل تفاصيل مصيبة الزهراء عليها السلام ووثقها ووصلت إلينا عن طريقه ألا وهو كتاب سليم بن قيس بن هذا الكتاب لعله من أهم الكتب التي اهتمت بذكر قضية الزهراء عليه السلام بالتفصيل لكن للأسف الشديد أثيرت حول هذا الكتاب الكثير من الشبهات والتشكيكات من عدة أطراف. من هنا نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذا الكتاب ونتعرض إلى هذه الإشكالات والشبهات ونجيب عليها ببعض. النقطة الأولى في بحثنا هو أهمية الحديث في كتاب سليم. البعض قد يطرح هذا السؤال يقول كتاب سليم بن قيس الهلالي هو كتاب مثل بقية الكتب، لماذا نجد هذا الاهتمام المتزايد بهذا الكتاب والحساسية المفرطة في التعامل معه؟ كتاب سليم ليس بأعظم من كتاب الكافي أو من الكتب الأربعة، يعني التهذيبين ومن لا يقوم الفقيه. لماذا الكلام في هذه الكتب جائز توضع هذه الكتب على طاولة البحث ولا إشكال في الأمر؟ أما كتاب سليم كلما تكلم فيه واحد من الناس اتهم هذا المتكلم في عقيدته أو في دينه أو في غير دينه. الجواب نقول نحن لسنا ضد البحث العلمي الذي يريد أن يبحث في مسألة ويتناولها تناولا علميا، وطبعا لا إشكال فيه، حتى القرآن الكريم يبحث بحث علمي وتناقش في الآيات الواردة والإشكالات الأخرى، لكن الكلام عندما يتناول هذا الكتاب بطريقة ليست علمية ويتهم ويثار حوله هذه الإشكالات التي أصلا لا وجود لها، وإن الكتاب عادي يبحث، لكن هذا الكتاب تبقى له خصوصية. نعم هو مثل الكتب الأربعة وغيرهم، لكن هذا الكتاب تميز عن غيره بعدة خصوصية. الخصوصية الأولى لهذا الكتاب هو أنه من الأصول. عندنا في علم الدراية يميزون بين الكتاب والأصل. الأصل يريدون من هذا المصطلح الكتب التي دونت في حياة الأئمة عليهم السلام. يعني هذا مثلا البجر من أصحاب الإمام، سمع أحاديث من الإمام ودولها في كتاب. هذا الكتاب التعبير العلم الدقيق يقال هو أصل. لذلك في كتب الحديث والرجال عندنا تجدون هذا المصطلح يقولون الأصول الأربع منها. ما المراد منها؟ المراد منها هي الكتب التي صنفت في حياة الأئمة عليهم السلام، يعني من حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه وصولا إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. الكتب التي ألفت في هذا العصر يطلق عليها أصول. كتاب سليم بن قيس هو من الأصول، لذلك قارنته بالكتب الأربعة مقارنة غير صحيحة. ليش؟ لأن كتاب سليم هو من مصادر الكتب الأربعة. الشيخ الحليمي مثلا في كتاب الكافي، هذه الأحاديث من أين جاء بها؟ جاء بها من الأصول الأربعمائة. كانت هذه الأصول موجودة عنده، أخذ هذه الأحاديث أعاد ترتيبها وأخرج لنا كتاب الكافي. فقياس كتاب سليم على الكافي وحيد الإمام، ما هو الكتاب الأعظم، كتاب سليم أو كتاب الكافي على الكتاب؟ أما كتاب سليم فهو أصل من الأصول، هو من مصادر كتاب الكافي وبقية الكتب الأربعة. أيضا كتاب سليم تميز عن بقية الأصول. هذه التي ألفت في حياة الأئمة قسم منها عرض على الأئمة والأئمة عليهم السلام أمضوا هذه الأصول. مثلا هذا الكتاب ألفه واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. أنا مثلا معاصر للإمام الرضا، أخذ هذا الكتاب وأعرضه على الإمام الرضا وهو يطالئ الكتاب، وإما يمضي يقول هذا كتاب صحيح أو ينص على مواضع الضعف. فأصحاب الأئمة كان هذا دأبهم، يعرضون الكتب على الأئمة عليهم السلام. مثلا يونس بن عبد الرحمن عرض كتبه على الإمام الرضا عليه السلام، والإمام الرضا صححه. وأيضا في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه كتب يونس بن عبد الرحمن لا سيما كتاب عمل اليوم والليلة عرض على الإمام العسكري، والإمام أمضى هذا الكتاب. قال رحمه الله يونس: ورزقه بكل حرف في هذا الكتاب نورا في الجنة. كتاب سليم أيضا من الكتب التي عرضت على الأئمة سلام الله عليهم وأمضوا. وهذه ميزة ليست موجودة في كل الكتب، بل حتى الأصول التي عرضت على الأئمة عليهم السلام كتاب سليم يتميز. ليش؟ لأن كتاب سليم عرض على أكثر من إمام. أغلب الكتب عرضت على إمام أو على الأكثر على إمامين. كتاب سليم بن قيس الهلالي عرض على ستة من الأئمة. عرض على أمير المؤمنين عليه السلام، وعرض على الإمام الحسن، وعلى الإمام الحسين، وعلى الإمام السجاد، وعلى الإمام الباقر والصادق عليه السلام. وكلهم أمضوا هذا الكتاب وصححوه. كل الكتب التي عرضت على الأئمة وصححها الأئمة عملية إلغاء الكتاب كانت تكون شفوية. مثلا هذا الرجل يعرض الكتاب على الإمام، الإمام يقول مثلا أحاديث هذا الكتاب صحيحة. مثلا كتاب الحلبي عندما عرض كتابه على الإمام الصادق قال هذا كتاب صحيح، فقد الإلغاء شفا. وكل الكتب التي عرضت كان إلغاؤها شفا إلا كتاب سليمان بن قيس، فهو إضافة على الإمضاء الشفوي الإمام الصادق عليه السلام كتب له تقريب. إيش يعني تقريب؟ الآن صدر واحد ألف كتاب يريد يعطي لهذا الكتاب قيمة، ماذا يصنع؟ يقوم يأخذ الكتاب، يروح الواحد من العلماء أو المراجع يكتب له مقدمة لهذا الكتاب، يصبح له قيمة. شوف في المكتبة يقول هذا الكتاب مثلا حضره العالم الفلاني، حضرته الشخصية الفلانية. كتاب سليمان بن قيس الإيلاني عندما عرض على الإمام الصادق سلام الله عليه وصفح الكتاب ثم قال رحم الله سليم هذا حديثنا كله نعرفه. ثم جاء إلى الصفحة الأولى من الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبين كتاب سليم فليس عنده من أمرنا شيء. طبعا الكتاب هو في الأصل اسمه كتاب الثقيل، الذي أطلق عليه هذه التسمية والمرصد من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبين كتاب سليم فليس عنده من أمرنا شيء. كتاب سليم أبشر الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن هذا الكتاب أولا الخصوصية الموجودة فيه أنه من الأصول التي اعتمدها الأئمة والتي قضاها الأئمة عليه السلام. الأمر الثاني الذي يميز هذا الكتاب هو الزمن الذي كتب فيه. كتاب سليم متى صدر؟ سليم بن قيس الهلالي كان معاصرا لأمير المؤمنين عليه السلام، كتب في هذه الفترة. في هذه الفترة كان هناك تشديد من الحكومة من السلطة القائمة في ذلك الوقت على كتابة الأحاديث والتدوين. منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله قرار حكومي مرسوم ملكي في ذلك الوقت يمنع تداول الحديث وتدوينه، ممنوع بل أكثر من هذا كان كل كتاب يقع في أيديهم ويحصلون عليه فيه أحاديث ماذا يصنعون به؟ كتابة الأحاديث كانت ممنوعة. الذي يحدث بالروايات والأحاديث يعاقب إما بالجلد كما هدد أبو هريرة مثلا، وإما بالنفي وإما بالسجن كما سجن عبد الله بن مسعود ومن بعده. يمنع التحديث ممنوع، والجريمة الأعظم هي تدوين الحديث. في ذلك الوقت وفي ظل هذه الظروف الصعبة وهذا التشديد الحكومي سليم بن قيس الهلالي كتب هذا الكتاب. لذلك هذا الكتاب يعتبر من مفاخر الشيعة. ليش؟ لأنه أول كتاب صنف في الإسلام. الطرف المقابل ما عرفوا تدوين الحديث إلا بعد وفاة النبي بأكثر من 90 سنة. يعني بداية تدوين الحديث كانت في عصر عمر بن عبد العزيز، يعني 300 أو 101 للهجرة. من سنة 11 للهجرة إلى سنة 101 تدوين الحديث كان ممنوع، ومن يدون الحديث يعاقب على ذلك، ولذلك ما كان عندهم فقط الشيعة وعلى رأسهم سليم بن قيس الهلالي هو الذي تصدى لهذا الأمر وكتب هذا. لذلك تجد أن العامة ينصر على هذا الشيء، مثلا ابن النذير في الفهرس يقول أول كتاب للشيعة هو كتاب سليم، السبكي عنده كتاب في الأوائل يقول أول من صنف في الإسلام هو سليم بن قيس الهلالي في الكتاب مخرج. من هنا تعرف لماذا الكثير يحاول إسقاط لأنه مدخل ومدخل للشيعة. الآن في تاريخ البشرية الآن مثلا يقسمون السنوات، الآن مثلا سنة 2014 ميلادي، قبلها يقال قبل الميلاد، الصفر هو ميلاد المسيح. إذا ترجع إلى قبل يقسمون أيضا ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ. نقطة الصفر ما هي؟ يقولون هي تعلم اكتشاف الإنسان الكتاب. العلماء جعلوا من السنة التي اكتشف فيها الإنسان الكتاب هي بداية التاريخ الإنساني. الشيعة تبعا لأئمتهم عليهم السلام اهتموا بالكتاب وبتدوين الأحاديث. الطرف الثاني لم يعرفوا هذا الأمر إلا بعد 90 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الأمر عندهم جريمة كبيرة، منع تدوين الحديث. فمن هنا تظهر أهمية كتاب سليم. النقطة الثالثة والأخيرة هي طريق اتباع هذا الكتاب. سليم بن قيس عندما كتب هذا الكتاب المعروف لم يكتبه بطريقة تقليدية، يعني جيب أحاديث تحفها في الكتاب وانتهى. سليم كتب الكتاب بطريقة فنية جدا. كيف؟ يعني أخذ أهم الحوادث المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام، مثل قضية الهجوم على الدار، مثل بيعة الصحيح، مثل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روى هذه الأمور بطريقة احترافية. شوف الآن مثلا إذا حصلت قضية في مكان ما، عادة وكلاء الأنباء يرسلون مراسل، وهذا المراسل يقوم بسؤال كل من شهد هذه الواقعة، نفس الأسئلة يكررها على الذين شهدوا الشهود، ماذا رأيت؟ ماذا سمعت؟ ماذا حصل بالضبط؟ حيث تكون أكثر دقة ويدخل أكثر عدد ممكن من التفاصيل. سليمان بن قيس كتب الكتاب بهذا السؤال، لم يكتفي بنقل الرواية، لا، يأخذ الحادثة ثم يذهب إلى الشهود، إلى الناس الذين شهدوا هذه الحادثة ويسألهم. فلذلك طريقة كتابة الكتاب أقرب ما يكون إلى التقرير الصحيح. لذلك الكتاب جدا جيد، الذي يقرأ هذا الكتاب يحس أنه أمام مشهد سينمائي، كأن الحادثة فعلا تتكرر أمامه. هذه ميزة في طريقة كتابة الكتاب. في ذلك الوقت هذه الطريقة لم تكن موجودة أصلا. في ذلك الوقت نفس كتابة التاريخ ما كان موجود عند العرب وعند المسلمين. سليم بن قيس في ذلك الوقت كتب التاريخ بصورة فنية احترافية، مما جعل قراءة الكتاب ومطالعة الكتاب لها رونق خاص. هذه الأمور أعطت الكتاب أهمية كبيرة، حيث أصبح هذا الكتاب محط اهتمام العلماء عامة الناس المؤذنين، بل كل من أراد أن يؤذن للفترة الزمنية من الأيام الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله إلى آخر خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لا بد أن يقف على هذا الأمر، لا يستطيع أن يتجاوز هذا الأمر. نجي الآن إلى النقطة الثانية في بحث، وهو بعض الإثارات التي أثيرت والتي وجهت لهذا الكتاب. طبعا قبل ذكر هذه الأمور لا بد من التنبيه، كل ما أثير حول هذا الكتاب له مصدر واحد. يعني الآن عادة إذا أحد أراد أن يطعن في هذا الكتاب ماذا يقول؟ قال فلان، قال فلان، قال فلان. هذه الأقوال المختلفة الذي يبحث فيها ويدقق يجد أن مصدرها هو كتاب واحد، وهو كتاب الضعفاء لابن الغضاري. كتاب الضعفاء لابن الغضاري، طبعا ابن الغضاري عالم من كبار علماء الطائفة، هو أستاذ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، أستاذ النجاشي، من كبار علماء الدجال والحديث عند الإمام. هذا أمر لا خلاف فيه. الكلام في كتابه، في هذا الكتاب عند تعرضه إلى ترجمة سليم بن قيس، طعن في سليم، في شخص سليم، وطعن في راوي الكتاب وهو أبان بن أبي عياش، وطعن في بعض أصول الكتاب. كل الذين جاءوا بعده وطعنوا في الكتاب لم يخرجوا عن هذه الأمور الثلاثة، يعني كلهم نقلوا ما ذكره ابن الغضاري. هل هذا الكتاب كتاب الضعفاء معتمد عندنا؟ الجواب: الكتاب الذي صدر منه الطعن والذي يمثل أفضل الطعن في كتاب سليم لم تثبت صحة نسبته لابن الغضاري. إذا ترجع إلى كتاب المهرس الشيخ الطوسي عندما ترجم لأستاذه ابن الغضائري قال أن ورثة ابن الغضائري عمدوا إلى كتبه فأتلفوها، كل مؤلفات ابن الغضائري صار فيها طوسي. على سنة كم؟ القرن الرابع بعد ثلاثة قرون في القرن السابع ظهر كتاب الضعفاء لابن الغضاري، يعني بعد كم؟ 300 سنة. في هذه 300 سنة لا تلاميذ ابن الغضاري ولا الذين جاءوا بعدهم ولا الذين جاءوا بعدهم نظروا في هذا الكتاب واطلعوا على هذا الكتاب، ما كان موجود. فقط هذا الكتاب ظهر على يد السيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس هو عندما تعرض إلى هذا الكتاب لم يقل مثلا حدثني به فلان فلان، لا، وجدت هذا الكتاب، يعني حصلت محفوظ، وهذا المحفوظ استظهرت منه أن هذا الكتاب لابن الغضاري. لذلك تشوف بعض المحققين من علماء ماذا يقول؟ أعظم زوج الطهراني هو عندما تعرض لهذا الكتاب كل ذلك ذكر الأمور في كتاب الغضاري، كل ذلك حرائق تدلنا على أن الكتاب، الكتاب الموجود الآن اللي اسمه كتاب الضعفاء، على أن الكتاب ليس بالتأليف، وإنما ألفه بعض المعاندين للإثني عشرين بإشاعة فاحشة في المدينة. كل هذا الكتاب اللي هو كتاب الضعفاء لابن الغضاري من أين؟ عن هذا ألفه بعض النواصي، غرضهم من تأليفه ماذا؟ الطعن في أعلام الشيعة. هذا قضية مهمة. الآن نسأل مثلا هؤلاء، البعض يقول جزار سليم مطعون فيه، ليش؟ قال ابن الغضائي للقاري. هل هذا النص تابع لابن الغضائي؟ أول شيء ثبت العرش، هل هذا الكلام ثبت أم لا؟ بالعكس، المحققون قالوا أن هذا الكلام لم يثبت ابن الغضائي، بل هو كلام المعارضين بالاثني عشر. وحتى لو سلمنا بثبوته فهذا الكلام ناقص. ليش؟ مثلا من الامور التي طعنت على كتاب سليم الطعن في نفس سليم بن قيس. ابن الغضائي في الكتاب المنسوب اليه قال هذا سليم لا يعرف، يعني شخصيه ماذا؟ وهميه. ما عندنا شخصيه اسمها سليم بن قيس. ونحن اذا نرجع الى الكتب التي تسبق كتاب ابن الغضائي نجد انهم ترجموا لسليم ومدحوه باعظم الملامح. من الامور التي قيلت في سليم بن قيس الهلالي انه من اولياء امير المؤمنين، هذه عباره البلغه. ما قال من اصحاب من أولياء أصحاب أمير المؤمنين طبقات. الطبقة الأولى هم أصحاب هم الأوداد الأربعة سلمان وعمار وأبو ذر والمعتمد. الطبقة الثانية من أصحاب أمير المؤمنين هم أصحاب سر في قبيل بن زياد الأسواق بن زباكة وغيرهم. الطبقة الثالثة هم الأولياء اللي منها سليم بن قيس الهلالي. فما كان الرجل مجمل معاصر لامير المؤمنين عليه السلام، لا، كان من اصحابه بل من خلط اصحابه، من اولياء امير المؤمنين. كلمه ولي في اللغه يعني قريب، يعني من المقربين من امير المؤمنين عليه السلام. أيضا من الأمور التي قيلت في مدحه أنه كان من شرطة الخليج. شو شرطة الخليج؟ شوفوا الآن في كل تقريبا دول العالم عندهم أجهزة أمنية مختلفة، مثلا شرطة، حرس، جيش. في كل دولة تجد هناك قوة خاصة، قوة المهام الخاصة، يعني إذا حصلت مهمة جدا صعبة هذه الفرقة هي التي تتدخل. في الدول العربية كثير من الدول العربية يطلق عليها الفرقة الصاعدة اللي لا تتدخل إلا في الظروف الصعبة جدا. في أمريكا معروف اسمها سوات. هذه الفرقة معروف أنها من أقوى الفرق. أمير المؤمنين عليه السلام كان عنده شيخ حاله حال أي دولة تكون فيها جيش. أيضا في هذا الجيش كانت عنده فرقة خاصة اسمها شرطة الخميس. ليش اسمها شرطة الخميس؟ لأنه أمير المؤمنين انتدب هؤلاء هذه الفرقة، الأشخاص الذين فيها انتدبوا، ثم شارطهم أنه إذا بذلوا أنفسهم دونه فلهم بالجنة. حصلت مشاركة واشترط عليهم أن يبذلوا أنفسهم وهم شرطوا عليهم جنة، سموا بشرطة الخميس. ذاك الرجل يسأل الأصغر بن نبات اللي كان قائد هذه الفرقة، قال له شو تميزت عن بقية المقاتلين وبقية الجيش؟ قال نحن كنا نحفظ سيوفنا على عواتقنا، فمتى ما أشار علينا أمير المؤمنين لأحد ضربنا بالأرض. ما عندنا سؤال ليش وما ليش، مجرد يشير أمير المؤمنين عليه السلام نبتسم. هذه صفات المؤمن، التسليم بحكم الله عز وجل. وهذه الصفة ربما حتى قسم من المقربين من أمير المؤمنين عليه السلام لم تكن فيه. شوف الحالة الهمجانية خواص أمير المؤمنين عليه السلام وصاحب الأبيات المعروفة تتحدث عنه: يا حار همدان من يمت منكم يا لي من مؤمن أو منافق قبلا. الأبيات في الحالة مثلا شاء لأمير المؤمنين يوم الجبل، قال يا أمير المؤمنين شلون نحن على الحق وهم على الباطل؟ أنت لوحدك صحابي وهم ثلاثة أو أربعة، فلان وفلان وفلان، كيف تكون أنت على الحق وهم على الباطل؟ طبعا هو لا يشك في أن أمير المؤمنين على الحق، لكنه يسأل. قال يا حارث إنك رجل ملبوس، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهلك. رغم أنه من خواص أمير المؤمنين، إلا أنه كان يسأل عنده استفسار. هؤلاء شرطة الخميس عرفوا بالتسليم لأوامر أمير المؤمنين عليه السلام. بمجرد أن يطلب منهم شيء، بمجرد أن يشير بشيء، يلتفتون مباشرة. هذه الأمور تدل على أن سليم كان في أعلى درجات الوثاقة والعلم، ولم يكن إنسانا عاديا. نجي الآن إلى النقطة الثانية، التشكيك الآخر، ولعله هو عمدة من شك في هذا الكتاب. قالوا أن راوي هذا الكتاب عن سليم هو من؟ هو أمان أبي عياش. وهذا الرجل ممن ضعف، قالوا فيه أنه تابعي ضعيف. إذا هذا الكتاب السند إليه شنو؟ ضعف، لأن الذي رواه رجل ضعيف. لذلك أغلب من شكك في هذا الكتاب تمسك بهذا الكتاب. الجواب على هذا صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أولا جيب جواب تسقط به الإشكال الرأسي، نقول أنت أبان ابن أبي عياش لم ينفرد برواية الكتاب. من بداية اسأل هؤلاء من الذي قال أنت أبان هو الذي انفرد بالكتاب؟ هذا أول الكلام. هل أبان هو الوحيد الذي روى الكتاب؟ الجواب رواد الكتاب عن سليم بن قيس الهلالي ابراهيم بن عمر اليماني، وهو ثقة ثابت من الذين اجمع على وثاقتهم وعدالتهم. سلمت ابا ضعيف، سلمت بهذا عمر ابراهيم بن عمر ثقة من الاشكال. وأيضا لا قلنا بأن أبان ضعيف، أيضا لو سلمنا هذا على فرض التسليم بها، هل ننسى ونلغي توثيق الأئمة عليه السلام لهذا الكتاب؟ سلمنا أبان ضعيف. حماد بن عيسى وهو من كبار أصحاب الأئمة عليه السلام ومن رواة الكتاب بعد أبان، عرض هذا الكتاب على من؟ قلنا على الإمام الصادق عليه السلام، والإمام أمضى هذا الكتاب. هل الإمام يعني ما يعرف أنه أبان ضعيف؟ عجيب. وإلا أبان ليس ضعيف. أبان كما ذهب أهل التحقيق أن تضعيف أو سبب التضعيف هو من جهة المخالفين. الرجل ثقة ثابت عالم من العلماء، لكن الطرف الآخر شوه سوءه، فلذلك تسبب هذا التشويه وتسببت هذه المطاعن إلى كتب الشيعة. أنت الآن افتح ترجمة أبان عند الشيعة، افتح ترجمة أبان عند العام، شوف تجد قسم من العامة من المعاصرين لا يقولون أنه عالم، أنه زاد، عرف باسم الزاد، أنه كان عابدا من العباد، بل كبار التابعين حملوا عنه الحديث، كانوا يحدثون عنه ويعتمدون حديثه. هذا الطرف. وعندنا في المقابل طرف آخر وعلى رأسهم شعبة. هذا الرجل شن حملة شعواء على أبان، تعرفون ماذا يقول؟ يقول لأن أشرب من بول الحمار أحب إلي من الأروية على أبان، يقول لأن أزني أو والله لأن يزني الرجل أحب إلي من أن يروي عن أبان. طرف النقيض، هؤلاء يقولون عالم من العباد، وهؤلاء يقولون أنه يعني يكذب بحيث أن الزنا أهون من كذب أبان. في المقابل عندنا طرف وسط، مجموعة من المعاصرين أرادوا أن يستنتجوا عن حاله، ذهبوا إلى هذا الرجل شعبة بن الحجاج وطلبوا منه أن يكف عن أبان. إما تبين لنا السبب في هذا الطعن أو تكف عن هذا الطعن. بعد أيام قال لا نسمع عن هذا الطعن، هذا دين. شنو طلع سبب الطعن؟ قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وأخبرني بأن أبان رجل طيب وأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ماذا إذا الذي أعظم؟ قال كيف يصدق من يروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنط قبل الوقوع؟ الرواية فيها شيء عليك. لماذا هو استعبطها؟ الآن العامة لا يقنطها، عند أهل السنة والجماعة القنوط مستحب، لكن بدأ يقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر ويركع ثم يرفع من الركوع هنا القنوت، هنا يقنط ثم يسجد. ذنبا من الفرق التي تقنط قبل الركوع من؟ الشيخ. هم الذين يقنطون قبل الركوع. من هنا تعرف لماذا شعبة كان يكره أبان؟ لأنه يروي أحاديث تؤيد الشيعة وتخذل الشيعة. هذا السبب. أبان كما صرح هو كان عالما من علماء، كان من المقدمين عندهم في العلم في الرواية في الحديث، لكن شو المشكلة؟ عندما علموا أن هذا الرجل شيعي وكان عامي المذهب كان سني، عندما التقى بسليم بن قيس الهلالي، سليم عرفه الامر بما هو ودخل في مذهب اهل البيت عليه السلام، بعدها اصبح يحدث باحاديث الشيعه، فهم ارادوا حمايه المجتمع المصري من احاديث الشيعه فطعنوا فيه. ومن هنا تسبب الطعن في أبان النبي عليه، وإلا هو كما قلنا ثقة، وضحى بتاريخه وبسمعته فقط لكي يوصل لنا هذا الكتاب، هذا الكنز الثمين. وسليمان قيس الهلالي أيضا ضحى بكل حياته ليوصل لنا هذا الكتاب. الكتاب كما سماه الإمام الحجاج سليف ومن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام عاش متخفيا من مكان إلى مكان. كان في العراق متخفي سنين طويلة إلى أن جاء الحجاج بن يوسف. الحجاج عندما دخل العراق طلب سليف من يأتي برأس سليف له جالسا. سليف خرج من العراق إلى بلاد فارس، يعني قرابة 30 سنة سليف متخفي من مكان إلى مكان. لماذا كل هذا؟ ولماذا هذه المقاربة الطويلة؟
كل هذه الأمور لكي تمنع من وصول الكتاب إلينا وإلى هذه الأشياء، لأن الكتاب كما قال الإمام هو ماذا؟ أبجد الشيعة، يعني ألف باء الشيعة.
هذه الأحاديث التي نذكرها ونستدل بها على الطرف الثاني لبنيان حقيقة مذهب أهل البيت، كل هذه الأحاديث موجودة وين؟ أول كتاب نقل هذه الحقائق هو كتاب سليم، سجلت كتاب سليم هو أول من روى حديث غريب، كتاب سليم هو أول من روى النص على الأئمة الاثنى عشر ونص على أسمائهم، كتاب سليم هو أول من روى حديث النقلين، كتاب سليم هو أول من روى حديث المنزلة، هو أول من روى حديث السفينة، مثل أهل بيتك مثل سفينة نوح، هو أول من روى حديث النجوم. كل الأحاديث التي نذكرها ونستدل بها على إمامة أهل البيت عليهم السلام وعلى أحقيتهم هذا الكتاب.
وأيضا في الجانب هو أول كتاب روى مثالب أعداء أهل البيت أدلة الولاية، أول من رواها كتاب سنة،
والإدانات التي تجعلنا نتبرع من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الروايات أيضا أول من رواها كتاب
سنة، يعني هو أول من روى تآمر الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أول من روى
محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أول من روى التفاصيل الدقيقة
ببيعة السفينة،
أول من روى تفاصيلها الدقيقة، هو أول من روى غزية يوم الخميس
اللي فيها إدانة للطرف الآخر، وأعظم شيء هو أول من روى حقيقة ما جرى على فاطمة وياسين. جزء كبير من هذا الكتاب هو نقل للأحداث التي جرت على الزهراء عليها السلام وعلى أبي ولد. من هنا تعرف لماذا الكثير يحاول ضرب هذا ويحاول التشكيك، لأنه وثيقة تاريخية
تثبت حقيقة ما جرى في ذلك الوقت. نقول أنه ينقل بعد 200-300 سنة، لا، هذا رجل عاصر أصحاب الفاجعة، عاصر شهود عيان على هذه الحادثة.
لذلك تجد هذه الحملات التشكيك. سليم هو الذي نقل لنا هذه الأحداث، وله الفضل الكبير في معرفة ما جرى على سيدتنا ومولاتنا فاطمة. وكما قلنا سليم لم يكتفي بمجرد النقل، كان يريد أن ينقل لنا الصورة كاملة بكل تفاصيل. شوف ينتقل من صحابي إلى آخر الصحابة الذين شهدوا الفاجعة، ولسه الضاجع بتشوف كتاب سليم الهجوم على الدار موجود برواية أربعة أو خمسة من الصحابة. وما كان يكتفي سليم بمجرد النقل، لكن يسأل ويبحث عن التفاصيل الدقيقة. هو صاحب السؤال المعروف، قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ سلمان الفارسي نقل القضية لسليم، لكن سليم يقول: يا سلمان أنا مو جاي أصدق هذه الجزئية، شلون هؤلاء تجمعوا ودخلوا على بيت فاطمة بلا استئذان؟ عجيب يا سلمان. يا سلمان هذا البيت كان النبي صلى الله عليه وآله يستأذن عند الدخول، يقف عند الباب بني فاطمة أتأذنين لي بالدخول؟ تقول: نعم يا رسول الله، البيت بيتك والأمة أمتك. يا سلمان هذا البيت كان جبرائيل يستأذن عند الدخول، جبرائيل ها أمين الوحي يقف عند هذا الباب ذليل: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. وبعد الرسالة ومختلف الملائكة أتأذنونني بالدخول؟ فيا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخون. قال سليمان: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ في جواب سلمان فقال: بعد يا سليمان ما تصدق هذه القضية، أنا أقسم لك. فقال: وعزة الجبار. بعد هناك شيء أعظم يا سليم، ما كان على الزهراء من حمام. اشطار يا سلمان، ها قطع سياط قلبي، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للسيف. والحجابها ماذا صنعوا؟ راعوا الزهراء، رجعوا عن الهجوم. اسمع المصيبة: فأذراوها عصروها عصرا. ألا من مناد وفاطمة؟ فأذراوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. تصيح: ويا فضة سندين، اشطار سيدتي، فوربي قد اسقطوا جنيش. يقول الزهراء: يا عادت يا فضة صدري انصاب، والله عادت يا فضة صدري صايب. وشديني وقع يبعد مثل بابه، اجت فضة ولقتها فوق التراب، ومن مضلوعها يسيل الدم. صاحت: يا فضة وين ابو حسين؟ خلي يشوف دمعي على الخدين. اشطارها: يا فضة الكسر طلع وطاح رجليه. اي والله يا فضة الكسر طلع وطاح. بعدها احد الشعراء يتخيل هذا الموقف، ها فضة رضوان الله عليها تنقل هذه المصيبة لمن؟ لإمامنا صاحب العصر والزمان. هذا الشاعر يصور هذه الحالة، شي يقول:
والغسال بالقصة
عشبها بصدر الفاطمية